والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في عبادية الطهارات الثلاثة، وذكر المصنف بنهاية الأمر أن عبادية الطهارات الثلاثة وأن الطهارات الثلاثة تصور عبادتها بأحد وجهين: إما أن ينوي الاستحباب النفسي فيها فتكون مستحبة نفسا بوجود الأمر الاستحبابي بالوضوء والوضوء والغسل والتيمم، إن الله يحب المتطهرين، وإما أن يكون تكون العبادية بإضافتها إلى المولى، وإضافتها إلى المولى تكون بمعنى أن هذا الفعل فيه ارتباط بالله سبحانه وتعالى، وأنا آتي به لهذا الارتباط، وذلك عندما أقصد المقدمية للفعل الواجب. فعندما أسأل ليش تجيب هذا الفعل، لأنه مرتبط بالواجب وبالأمر الإلهي، فهذا الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى هذه كافية في تحقيق الأمر العبادي. كتطبيق فقهي لهذه المسألة، وهو هذا التطبيق شبيه بما تعرضنا له في مسألة اليوم في المسألة الفقهية، أنه إذا أراد المكلف أن يأتي بالطهارات الثلاثة قبل الوقت، قبل حصول الوقت الواجب، فهل يمكنه ذلك؟ يعني أراد أن يتوضأ أو يغتسل قبل وجوبه أو قبل وجوب وقت قبل دخول وقت الصلاة، حينئذ هو ما يستطيع أن ينوي الوضوء للصلاة لأن الصلاة لم يحن وقتها بعد. فيقول في المسألة هناك صور متعددة في هذه المسألة. الصورة الأولى أن يأتي به قبل الوقت بداعي أمرها النفسي الاستحبابي، الوضوء نور على نور، الوضوء مستحب، حينئذ هو بلا شك أن هذا الوضوء المستحب أنا أتي به للأمر الاستحبابي، استحباب التطهر. فاستحباب التطهر ماذا يعني؟ يعني أنه يجوز لك أن تأتي قبل دخول الوقت بهذا الأمر الاستحبابي، مو لغاية ولا تقصد هناك أي غاية أخرى، ويكون التطهر بحد ذاته هو هذا الأمر المرغوب فيه، فيكون الوضوء صحيحا. فإذا كان الوضوء صحيحا وبعد الوقت ودخل الوقت، وهذا الوضوء الذي دخل به يمكنك أن تؤدي الصلاة به، يمكنك أن تؤدي الصلاة والواجب بهذا الوضوء المستحب الذي أديته قبله. يابا أنا ما توضيت للصلاة، يقول إيه، يقول مقدمة الصلاة هو الطهارة العبادية، الوضوء العبادي هو مقدمة الصلاة، ولا يشترط أن يكون في الوضوء الذي هو للصلاة والذي تسمح به الصلاة، لا يشترط أن يكون الوضوء من أجل الصلاة ولغاية الصلاة حتى يمكنك الصلاة به، لا يحتاج. الوضوء العبادي هو شرط الصلاة، فإذا تحققت هذه المقدمة حينئذ يجوز الإتيان والإتيان بالصلاة، وتحققت خارجا من خلال أنك أنت دويت الاستحباب النفسي في الوضوء، فهذا حينئذ ما عندنا مشكلة به. الصورة الثانية أن تأتي بالوضوء قبل الصلاة لكن بداعي التوصل إلى الواجب. خب يابا الواجب بداعي التوصل إلى الواجب، حينئذ الواجب بعد ما صار واجب، أتوضأ قبل الصلاة بداعة التوصل من التوصل إلى الصلاة وهو الواجب. فقد يستشكل البعض هنا يقول أن الواجب بعد ما حان وقته، فلما لم يحن وقت الواجب حينئذ لا يكون هذا الوضوء واجبا. فالمصنف يقول نعم، هذا الوضوء يتصف بالوجوب لأن لا ارتباط له بوجوب الصلاة، هذا الوضوء يكون عبادة لإضافته للمولى، هاي الإضافة تتحقق ولو كانت قبل الوقت وقبل مجيء وقت الواجب، بعد ما له ارتباط بوقت الواجب، ما دام أنا قصدي التوصل إلى الواجب وأن هذا الوضوء أضيء إضافته للمولى من هذه الجهة، من جهتي أن المولى أمرني بهذه الصلاة وإن لم يحن وقتها، لكن هذا الوضوء أمر الذي أتوضأ به من أجل ذلك الأمر، فيكون له نوع إضافة للمولى. هذه الإضافة إلى المولى حينئذ إيش راح تكون؟ راح تكون إضافة صحيحة، وتقع الصلاة صحيحة حينئذ، وما عندنا أي مشكلة في ذلك. لا يتوجه، مو مشكلة، راح يوجد، راح يوجد، بس الله سبحانه وتعالى يحب الصلاة لما يحبها، والوضوء مقدم للصلاة ومقدم للصلاة، فحينئذ أنا أتي بها، أتي بهذا الوضوء لهذه الإضافة، أنا أضيف للمولى لأنه أحبها وطاعة لأمر المولى، أنا أتي بالمقدمة الآن ولو كانت قبل الوقت. فالإضافة ما متعلقة، شوف الإضافة ما متعلقة بالوقت، الإضافة هي المحققة للعبادية، وما دامت محققة العبادية إذن حينئذ بعد ما لها علاقة بدخول الوقت وعدم دخوله. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يدخل الوقت، بس لما أتوضأ أتوضأ بماذا؟ بداعي الأمر الاستحبابي للوضوء. يدخل الوقت، ما أتوضأ بداعي الأمر للصلاة، وإنما أتوضأ بداعي الأمر الاستحبابي للوضوء نفسه، فيبقى الوضوء على استحبابه. زين، هنا بناء على وجوب مقدمة الواجب، وأن الوجوب الغيري ثابت للوضوء بعد دخول الوقت، هل يعتبر هذا الوضوء صحيحا؟ أنت الآن دخل الوقت، عندما دخل الوقت أصبح هذا الوضوء وضوءا واجبا، أنت ما نويت فيه الوجوب وإنما نويت به شنو؟ الاستحباب. هل هذا الاستحباب النفسي يتنافى مع الوجوب الغيري الثابت لهذه المقدمة؟ لو ما يتنافى، هل هذا الاستحباب النفسي يتنافى مع الوجوب الغيري الثابت لهذه المقدمة بعد دخول الوقت؟ لو ما يتنافى، السيد ابتداء أن يقول أن هذا يتحقق المقدمة، ماكو مشكلة به، لأن الصلاة أدها عبادة وإن كانت وإن عرض عليها الوجوب الغيري، الوجوب الغيري عرض عليها، لأن الوضوء بعد دخول الوقت صار مقدمة واجب، ومقدمة الواجب واجب الوجوب الغيري، فيثبت لهذا الوضوء الوجوب الغيري. طب أنت لما أديت هذا الوضوء بأي نية؟ بنية الاستحباب النفسي. هل الاستحباب النفسي يتنافى مع الوجوب الغيري أم لا؟ البعض أشكل قال بلي أكو تنافي بينهما، أكو تنافي بينهما، وأن الاستحباب النفسي لا يجتمع مع الوجوب الغيري، وإذا لا ينتفي حينئذ لما ما يجتمع بينتهما، إذا اجتمعا فإن الاستحباب النفسي يتلاشى بعد، ما يبقى إلى أثر، فإذا لم يبقى له أثر شلون أنت تنويه هو ما باقي؟ كيف تنويه وهو لم يبقى أصلا؟ الاستحباب النفسي عندما يعرض عليه الوجوب الغيري، هذا الوجوب الغيري بعد ما يبقى أثر الاستحباب النفسي، فالاستحباب النفسي عندما لا يبقى كيف يمكن أن تنويه وهو غير باق؟ فلا بد لك أن تنوي الوجوب الغيري لمن؟ لهذا الوضوء المستحب، لهذا الوضوء الذي توضأ به بعد دخول الوقت، فلا يكتفى بالوضوء الذي تأتي به بداعي الأمر الاستحبابي، ولا يجزي عن الوضوء الواجب. السيد طباطبائي بالعروة ذكر بأن هنا لا ممكن أن يجتمع الاستحباب النفسي مع الاستحباب مع الوجوب الغيري لتعدد الجهة، أن هذا الاستحباب إجا من جهة النفس نفسية، هذا الوجوب إجا وين؟ إجا من جهة الغيرية، فلا مانع من اجتماعهما، فإذا تعددت الجهة وتعددت الحيثية حينئذ يمكن اجتماع الوجوب مع الاستحباب، وما نحن فيه كذلك. الفارق بين هاي وبين المسألة الفقهية اللي طرحناها اليوم في بحث المستمسك، أن في بحث المستمسك كان الحديث استحباب غيري ووجوب غيري، يعني كان توضأ لغاية المستحبة، كان استحباب غيري ووجوب غيري. هنا الفرض المسألة أن يكون هناك استحباب نفسي ووجوب غيري. فالسيد يقول هنا تتعدد الجهة، مثل جواز اجتماع الأمر والنهي، كما أن اجتماع الأمر والنهي جائز مع تعدد الجهة واختلاف هذا أمر وهذا النهي، فإذا تعدد الجهة يمكن أن يجتمع الطلبان والأمرين. إذا إحنا الأمر والنهي جاز اجتماعهما مع تعدد الجهة، فهنا مع تعدد الجهة يمكن أن يجتمع الأمر الوجوبي مع الأمر الاستحبابي. الأمر الاستحبابي من الوضوء بنفسه مستحب، والأمر الوجوبي يكون هذا موجود حينئذ. فتعدد الجهة بين إجا؟ قال تعدد الجهة أن الأمر النفسي تعلق بالفعل بالعمل، أما الأمر الغيري تعلق بعنوان المقدمية. فعنوان المقدمية هي الجهة التي من أجلها أصبح هذا الفعل واجبا. والأمر الاستحباب النفسي يعني الأمر النفسي تعلق بذات الأفعال، فعندما تعدد الجهات يمكن أقصد هذا أو أقصد هذا. فإذا قصدت الاستحباب النفسي فأنت قصدت هذا الأمر، إذا قصدت الوجوب الغيري فأنت قصدت ماذا؟ هذا الأمر. وماكو مشكلة في البين، لأن كلا الأمرين يجتمعان، واجتماعهما هو من جهة من تعدد الحيثيات، هذه من جهة وحيثية غير الحيثية والجهة التي جاء الوجوب من قبلها. الوجوب جاء من قبل عنوان المقدمية، والاستحباب جاء من قبل نفس الفعل، نفس الفعل هو مستحب نفسه. خب هذا السيد رحمة الله عليه يقول بأن هذا الكلام مورد إشكال. لماذا؟ لأن عنوان المقدمية وحيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية. الحيثية التعليلية مرآة عاكسة، اجعل هذا العنوان الأمر هذا العنوان راح إلى ذات الفعل، فالذي يكون متعلق الأمر هو ذات الفعل، فذات الفعل أصبح جهة واحدة. هاي الجهة الواحدة اتصفت بماذا؟ اتصفت بالأمر النفسي واتصفت بالأمر الغيري، ذات الفعل. وهذا همات في تفارق ثاني مع مسألة اليوم اللي كانت، لأن مسألة اليوم كان اتصاف بعض أجزاء الوضوء بالاستحباب وبعض أجزاء الوضوء بالوجوب. هنا لا، هذا الفعل كله بذاته أصبح متصف بالاستحباب ومتصف بالوجوب، فتعدد جهة ما موجود. تعدد الجهة متى يكون موجودا؟ إذا كانت الحيثية في كل منهما حيثية تقييدية. الكون الحيثية تقييدية يعني أن الحكم مرتبط بهذا العنوان وليس مرتبطا بماذا؟ مرتبطا بذات الفعل. فحيثية أو مرتبطا بالعنوان، ويكون العنوان حيثية تقييدية يعني مقيد موجود. أما إذا كان حيثية تعليلية فإن هذا معناه أن ذات الفعل، أن الذات الواحد وهي ذات الفعل متصف بالوجوب والاستحباب. فإذا أنت مبناك أن الوجوب والاستحباب لا يجتمعان في ذات واحدة، فيجب أن يكون هنا مورد إشكال. واضح شلون تسلسل في المطلب؟ لذلك يقول الصحيح هو أن الوجوب والاستحباب يندكان، بمعنى شو؟ بمعنى أنه يرفع حد الاستحباب وهو الترخيص في الترك. أما أصل المحبوبية فموجود، فلما أصل المحبوبية موجود وجاء هذا المكلف بالفعل من أجل أصل المحبوبية، هذا المقدار كافي في العبادية. يعني نرجع إلى الكلام أنه هل الوجوب والاستحباب ورودهما على المحل الواحد ولو لم يكن ذو أجزاء، هو كله، هذا كله واجب وهو مستحب، أكو تنافي وتمانع بينهما؟ يقول نعم، التنافي والتمانع بينهما يعني مثل جواب السيد على العلامة الحلي الأول، أن التنافي والتمانع بينهما إذا كان بحديهما باقين أكو تنافي، لأن الاستحباب يقول طلب الفعل مع الترخيص في الترك، والوجوب ماذا يقول؟ طلب الفعل مع عدم جواز الترك. فبقاء الاستحباب بحده يتنافى مع بقاء الوجوب بحده، ولا يمكن أن يجتمع في محل واحد. أما إذا قلنا أن الوجوب عندما يأتي لا يرفع أصل المحبوبية وإنما يرفع شنو؟ يرفع الحد، يرفع الخصوصية. الخصوصية وقرها، أما أصل المحبوبية فيبقى. فلما أصل المحبوبية يبقى حينئذ، هذا لما إجت توظف شو توظف؟ شنو نوى؟ نوى المحبوبية التي في نوى المحبوبية التي في شنو؟ في الوضوء. ولم ينوي الوجوب الغيري، لكن ما أنه لما نوى المحبوبية، نوى المحبوبية من دون حدها، يعني أصل المحبوبية هو قصدها، في حين يضع طيقة الوضوء عبادة، ويصح في ذلك ماكو أي مشكلة فيه. فإذا الصورة الثالثة شنو كانت؟ لا أكو وجوب، لكن أنت لما نويته شنو نويته؟ ما نويت الوجوب، نويت شنو؟ نويت أصل المحبوبية، أن هذا الوضوء محبوب، هاي المحبوبية كافي في الوضوء، كافي في كون هذا الوضوع عبادة. فإذا كانت كافية حينئذ، يعني التنافي غير متحقق، التنافي من النشأ. الصورة الثالثة كانت هكذا، أن هذا الوضوء بعد دخول الوقت نويت فيه ماذا؟ الاستحباب النفسي، يعني أتوضأ لكونه محبوبا، ولم أنوي الوجوب الغيري هنا. لكننا نقول بأن مقدمة الواجب واجب مطلقا، فهنا أكو وجوب غيري، فأكو تنافي بين الاستحباب النفسي والوجوب الغيري. اللي مر هذا الحديث أنه السيد اليزدي قال بارتفاع التنافي لتعدد الجهة، السيد أشكر على أن الجهة غير متعددة باعتبار أن المعنوان المقدمي هو حيثية تعليلية، اتحد مورد الاستحباب ومورد الوجوب. فالجواب هو أنه هنا الاندكاك ماذا يعني؟ الاندكاك لا يعني تلاشي الاستحباب، الاندكاك يعني تلاشي حد الاستحباب، خصوصية الاستحباب تتلاشى. هذا معناه أن الوضوء أن الاستحباب والوجوب ينشآن من طلب واحد، لكن لكل طلب راح تكون شنو؟ خصوصية. أو فهذول أكو مرتبتين من الطلب، مرتبة شديدة ومرتبة ضعيفة. لما تأتي المرتبة الشديدة، المرتبة الضعيفة راح شنو؟ راح تصير داخل المرتبة الشديدة، لكنها موجودة، لكن داخلها موجودة من دون حدها وخصوصيتها. وبالتالي حينئذ يصح هذا الوضوء، ويكون الوضوء صحيحا بهذه النية وهذا القصد. الصورة الرابعة اللي يذكرها أنه أن يأتي بالوضوء بعد دخول الوقت بقصد التوصل إلى الواجب، يتوضأ، ما هذا قصده؟ التوصل إلى الواجب. خب ما عنده مشكلة، جزاه الله خير، وضوءه صحيح، ماكو بأي مشكلة، فيكون عبادة ولا إشكال في صحته. بعد الوقت يأتي بالوضوء بقصد التوصل إلى الصلاة وهو الواجب النفسي، أكو مشكلة بي؟ ماكو مشكلة بي. خب شنو؟
الإضافة.
لا مو إضافة، اي علم من المقدمه، ان مقدمه مو الاضافه، مقدمه الواجب واجبه، ولكن وجوبها من جهه شنو؟ من جهه قصد التوصل. فالوضوء واجب، اذا كان على اضافه يكون عباديا، اذا كان على مبنى مقدمه الواجب واجب فهو واجب عبادي، ماكو مشكله. بعدما ادى، اصلا مساله ان الوضوء محبوب النفسين مستحب نفسه مهمه، هو ناوي وقاصد شنو؟ قاصد الصلاة. زين، خلص الوضوء، بعدين قال لا ما أريد أصلي، خلي آخر صلاتي بعدين، آخر صلاتي بعدين، هذا الوضوء قصدت التوصل به. حينئذ هذا الذي نويته، أنا قصدت التوصل للصلاة لكن ما صليت، صار عندي بداء ولم أقصد الصلاة ولم أصلي حينئذ هل الوضوء يكون عبادة لأن أنا ما صليت وغيرت نيتي ما أريد أصلي أصلا. ها؟
بعد
إيه خلصت وضوئي أنا توضأت وكنت قاصدا في الوضوء التوصل إلى الواجب. انتهيت من وضوئي صار عندي بدء ما أريد أصلي. أريد أروح أنام وبعدين أقوم أصلي. ما بيشي توضع. فهل هذا عبادة أو مو عبادة؟ فهل هذا الوضوء الذي توضعه يكون عبادة لأنه قصد التوصل وبعدين الفعل العبادي وهو الواجب النفسي لم يأتي به، يعني ما توصل به للواجب النفسي، فقد يقال بأنه لا يقع عبادة لأن هذا الفعل لا يقع عبادة. وإذا لا يقع عبادة لأنه لم يحدث الشيء الذي أنت قصدته ولم يتحقق، لم تكن هناك وصول إلى المقدمة إلى ذلك الواجب. ما أريد أروح أنام، أريد أروح أنام، فهذا الوضوء اللي توضأت بعد ما راح يوصلك للصلاة لأن راح تنام، فحينئذ راح يبطل هذا الوضوء. إيه بس ما صليت بعدين. إيه بس ما صليت بعدين. فلما ما صليت يعني هذا الوضوء ما وصل لك للصلاة. فلما. وقتها كنت ناوي هالشكل. وأنت ناوي أن تصل إلى الصلاة. لكن بعدين ما وصلت للصلاة به. فهذا الوضوء اللي أديته يقع عبادة لو ما يقع عبادة. بعدين يبطل عباديته فتبطل عباديته. فإذا كنت داوي في شيء آخر أسوي بعدين ترى لي أن أسوي شيء ثاني، إذا بطلت عباديته رد أقرأ ألبس كتاب الله، حين إذن يجوز ذلك لو لا بطلت عباديته. إذا عباديته بطلت فتبطل مطلقا، ما له علاقة من ناحية الصلاة وغير الصلاة، عباديته إذا بطلت تبطل مطلقا. هذا الوضوء لم يوصلني إلى الواجب، فإذا قلنا أن عباديته بطلت فحيث لم يستبح بأي شيء آخر.
أن يأتي بالصلاة ومن ثم يذهب إلى مس كتابة القرآن على ذكر،
لا أو يبقى النية موجودة، يعني أنا ما زلت نويت أتوصل إلى الواجب وتوضأت للتوصل إلى الواجب وقبل ما أصلي المس كتاب الله، ماكو مشكلة في ذلك، ماكو مشكلة في ذلك. أي ما بدالي إني ما أصلي، حاد الإرادة والقصد إني أنا أصلي الآن بطلت، خلصت الوضوء بعد ما أريد أصلي بطلت أنا أصلي، فهذا الوضوء لم يوصلني إلبن إلى الواجب.
شو يعني في الملازمة بين ارتفاع الطهارة بعدم اتيان
لأن العبادية مشروطة بالطهارة لو ما مشروطة؟
مشروط.
شرط في هذا الوضوء لو لا؟
نعم.
العبادية منين إجت؟ إجت من قصد التوصل.
الآن تحققت لو لا؟
إجت من قصد التوصل لو لا؟
نعم.
هذا القصد ارتفع بعد الوضوء، فلما ارتفع بعد الوضوء يعني أن هذا الوضوء ما وصلني، فهنا قد يقال بأنه هذا الوضوء باطل ولا يصح لأن عباديته بطلت. فلذلك قد يقال بهذا القول، لكن المصنف يقول بأنه لا، هذا إن الصحيح أن هذا الوضوء يقع قربيا وأن هذا الوضوء يقع قربة إلى الله تعالى. ليش؟ لأن المكلف أتى به بداعة التوصل، وعندما أدى به بداعة التوصل يعني أتى به مع إضافته للمولى، فلما أضافه إلى المولى أصبح عبادة، هذه أصبح عبادة، هذا المقدار يكفي في تحقق العبادية. أما أن تتحقق الواجب بعد ذلك أو لا يتحقق الواجب بعد ذلك فيقول هذا أمر خارج عن يعني خارج عن عبادية نفس الفعل. الفعل تحققت عبادته بمجرد إضافته للمولى، هذه الإضافة عندما تحققت هذا المقدار كافي، هذا المقدار كافي في ثبوت هذه العبادية، وهذا المقدار حينئذ بناء على ثبوته سوف يكون، فسوف يحقق حق عبادية هذا الأمر. فالمسألة تبتني هذه الصح، هذا القول يبتني على وجوب مقدمة الواجب متى تكون، والأقوال في مقدمة الواجب كيف تكون. فإذا قلنا أن مجرد هاي الإضافة يحقق العبادة، هذا المقدار كافي، لأني أنا مرة لا مرة أنا ناظر إلى الوجوب الغيري، أنه إذا وجب الغير وجبت هذه المقدمة، فهذا الوجوب الغيري إذا تحقق في الوقت فإنه يكون هذه عبادة. إذا تحققت، إذا كان الشرط والمعتبر هو لقصد التوصل، يقول خلاص قصد التوصل أنت تراجعت عنه. فلذلك كان منشئ الإشكال، مشكل الإشكال أن هذا الوجوب الغيري اللي أنت قصدته مشروط بقصد التوصل، وهذا كان موجود. بعد الصلاة، بعد الوضوء أصبح عندك بداء، تراجعت قصد التوصل، أنا ما أريد أتوصل، ما أريد أصلي الآن. فحينئذ هذا التراجع هل يبطل تلك الصلاة؟ يقول السيد بأنه الإضافة التي تحققت هذه كافية في كونه عبادة هذا المقدار. فهذه الصور هي صور لي، يعني صور ذكرها في كيفية، في كيفية اختلاف النية، أنه أنت الوضوء العبادي كيف يتحقق، إما بالاستحباب النفسي أو بإضافته للمولى عندما تقصد عنوان المقدمية وعنوان أداء الواجب الغيري. خبتالي بد أن يكون شيء من الحديث عن السيدة الزهراء صلاب الله عليها في يوم ذكرى ميلادها المبارك في 20 شهر جمادى الثانية، في يوم الميلاد ويوم هذه الذكرى العطرة لميلاد سيدة نساء العالمين سلام الله عليها. بعد الوقت أخذنا إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعة الزهراء ويوفقنا في أن نقوم بما للزهراء من مقام ومن مكانة ومن مرتبة، وأن نعي هذه المرتبة ونحافظ على هذا الحب وعلى هذا الدفاع عن مظلومية الزهراء وعن مقام الزهراء سلام الله عليها. أسأل الله أيامكم في هذه الذكرى المهمة.
طيب الله أنفسكم صباح السيد، الله يحفظكم إن شاء الله.